بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عموما يتصفون بصفات خاصة تجعل منهم يتعاملون مع الوقائع التي يعيشونها بتعامل فيه نحو تكامل واضح، بمعنى أن الأئمة عليهم السلام وحسب ما نعتقد به وما هو مذكور ومثبت في علم الكلام، الإمام عليه السلام لا يكون إماما من دون مؤهلات، وإنما لابد أن تكون عنده مؤهلات خاصة، هذه المؤهلات تميزه عن جميع ما عداه بحيث يكون هو الأفضل ولا منافس له. خلاصة هذه المؤهلات، خلاصتها الأمر الإلهي، التنصيب الإلهي. الإمام لا يكون في عقيدتنا إلا منصبا من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما عليه الشواهد الكثيرة. المؤهل الثاني العلم اللدني، بمعنى علم خاص يهبه الله سبحانه وتعالى للأئمة صلوات الله عليهم وبطريق غير معروف. الروايات تعبر عنه نقر في القلب أو نكت في الأذن وما شابه هذه التعبيرات، أو عمود من نور، أو يسمع الكلام وما شابه، تعبيرات عديدة تشير إلى طريقة لاكتساب العلم من الله سبحانه وتعالى مباشرة، أو قل بتعبير أوضح بطريق ليس كالطريق الذي نكتسب به العلم أنا وأنت، من خلال الذهاب إلى المدارس والتعلم ممن هم مثلنا. الإمام يأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وآله ومن الإمام الذي قبله وبطرق غيبية غير معلومة. ستقول شلون أقول ما أعرف؟ الروايات عبرت عنها تعبيرات هي في الحقيقة لتعبيرات نحن نفهم ألفاظها، أو ربما حتى الألفاظ يعني لا نستطيع أن نستكشف المعنى الحقيقي للألفاظ التي ذكرت. ما معنى أن ينكت في قلبه أو ينقر في أذنه أو يرفع له عمود من نور، أو إذا أراد أن يعلم الشيء علمه أو أعلمه الله سبحانه وتعالى؟ هذا نعرف النتائج، أما حقيقة هذا المعنى لا نعرفه، كما لا نعرف حقيقة الوحي ونزول على حقيقته لا نعرفها. صح. نسمع آثار، نرى آثار هذا الوحي. هذا المؤهل الثاني. المؤهل الثالث العصمة، بمعنى أن كل ما يفعله الإمام المنصب من الله سبحانه وتعالى والذي عنده علم لدني ينكشف له معه الواقع، فلا يقبل الخطأ لأن الواقع منكشف له تماما. ومن ثم العصمة التي تكون عند الإمام، هذه العصمة تنفعه في عدم الوقوع في أي خطأ، سواء كان على مستوى فهم الشريعة أو تبليغ الشريعة أو تطبيق الشريعة. الإمام وكذا النبي، نفس المعنى من العصمة الذي نقوله في النبي صلى الله عليه وآله نقوله في الإمام المعصوم الذي هو خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي عندما يستلم الوحي ما في خطأ، ما في اشتباه، ما في احتمال هذا الشيطان ألقى في روعه. النبي عندما يبلغ الشريعة ما في احتمال أنه اشتبه أو أخطأ أو نسي. النبي عندما يطبق الشريعة ما في احتمال أنه أخطأ. لذلك عندنا واحد من الأدلة هي الروايات البيانية تسمى، بمعنى الروايات التي نقلت لنا فعلا للنبي صلى الله عليه وآله. نفس فعل النبي نعتبر حجة. صلوا كما رأيتموني أصلي. ننظر روايات نقلت وضوء النبي صلى الله عليه وآله أو نقلت كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله، نفس هذا الفعل يعتبر حجة، وما فعله النبي هذا شريعة. نفس هذه المعاني نقولها في المعصوم عليه السلام، في الأئمة صلوات الله عليهم. وفق هذه المؤهلات هناك تنصيب إلهي، اختيار إلهي، والاختيار الإلهي مبتني على الحكم، وهناك علم لدني الله سبحانه وتعالى يزود الأئمة به، ومنه ما يسمى بعلم الغيب اللي يسميه أمير المؤمنين صلوات الله عليه تعليم من ذي علم، حقيقة ما عند أهل البيت عليهم السلام من العلم بالمستقبليات أو بالغيب يعبر عنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه تعليم من ذي علم من الله سبحانه وتعالى. والعصمة التي تجعل تطبيقهم للشريعة، فعلهم للشريعة، بيانهم للشريعة، تفسيرهم للقرآن، كل أقوالهم، أفعالهم، تقريراتهم مطابقة للواقع، يعني مطابقة لما يريده الله سبحانه وتعالى، هذا المجموع المكور من المؤهلات يخرج بنا بنتيجة، وهي أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عندما صالح كان المطلوب منه الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه هو الصلح، وعندما جاهد الإمام الحسين عليه السلام فالذي يريده الله سبحانه وتعالى منه هو الجهاد. وبين صلح الإمام الحسن عليه السلام وجهاد الإمام الحسين عليه السلام يوجد وحدة هدف، الوصول إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى. الوسائل اختلفت، وبتعبير السيد الشهيد رحمة الله عليه، سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف، الدور يختلف باختلاف الظرف الموضوع الذي يعيشه المعصوم. الهدف النهائي هو تنفيذ ما يريده الله سبحانه وتعالى، تنفيذ إرادة الله سبحانه وتعالى. شنو الطريقة؟ كل إمام له طريقة، ولذلك عندنا في بعض الروايات أن كل واحد من الأئمة صلوات الله عليهم كان عنده دور مرسوم من النبي صلى الله عليه وآله، والنبي أخذه من الله سبحانه وتعالى. مثلا الرواية طبعا عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كتابا قبل وفاته، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك. قال: ومن النجبة يا جبرائيل؟ فقال: علي ابن أبي طالب وولده عليهم السلام، وكان على الكتاب خواتيم من ذهب، فدفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأمره أن يفك خاتما منه ويعمل بما فيه. فإذا ما فعله أمير المؤمنين صلوات الله عليه من الجلوس فترة من الزمن في بيته، جمع القرآن وما شابه، ثم عندما أتيحت له الفرصة وقام بمعارك الثلاثة، هذه كلها كانت إذا صح التعبير جدول منظم من بعلم الله سبحانه وتعالى.
سمحت الشيخ قبل لا أتكمل، هكذا دعني أفتح قوس وبعد ذلك نرجع إلى الحركة التكاملية ما بين الإمام الحسين وسيد الملا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمي الفدا، لأن هي حقيقة النكتة عقادية وإن كان شوي بعيد عن القضية المهدوية ولكن لها ربط في ذلك. إذا كانت العصمة والعلم اللدني والاختيار من الله سبحانه وتعالى، فما أفضلية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟
هذا بحث آخر.
تمام،
هذا بحث آخر. خلاصته، أولا نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا،
تمام،
كل ما يفعله وفق حكمة، هذه الحكمة سواء اكتشفناها أو لم نكتشفها هي ثابتة في علم الله سبحانه وتعالى. فاختيار الأئمة صلوات الله عليهم كان لحكمة، قد نستكشفها قد لا نستكشفها، إن استكشفناها إن كشفها لنا الحكيم فبها ونعمت، لم نستكشفها لا يسأل عما يفعل. لماذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ لأنه حكيم، والحكيم لا يسأل عن فعله، لأنه حكيم فلا يسأل عن فعله. فأولا هذا جواب تعبدي يسمى، بمعنى أنه نحن نفهم النتيجة، أما سبب النتيجة قد نفهمه قد لا نفهمه. نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، حكمته عفوا حكمته تأبى أن يختار الأئمة عليهم السلام من دون مؤهلات تميزهم عن غيرهم، هذا واحد. اثنين، لو سلمنا أنه نريد أن ندخل في معرفة بعض الحكمة، الله سبحانه وتعالى أعطى العصمة لأهل البيت عليهم السلام، العصمة هل تقيدهم تكوينا عن فعل المعصية أو يبقى اختيارهم فعالا
لهم؟ ذلك
يبقى مختار. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لولا مخافة الله لكنت أدهى العرب.
تمام،
فيقدر يصير أدهى العرب، وما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر، فكان يستطيع أن يصنع هذا الشيء، ولكن ما الذي يمنعه؟ خوف الله سبحانه وتعالى، العصمة. بمعنى أن العصمة توفر إذا صح التعبير أجواء مناسبة لعدم الخطأ، ولكن المعصوم يستطيع يتمكن من الخطأ ولا يتمكن؟
يتمكن.
لا، عدم تفعيل إرادة في غير مقتضى العصمة هذا وجه أفضلية للمعصوم عليه السلام.
جميل.
أضف إليه أنه أنا أعطيك بعض الأحيان أموال أنت تتصرف بها بطريقة قد تخسرها وقد تحافظ عليها وتنميها، فنفس إعطائك ونفس حفاظك على الأموال وتنميتها هذه فضيلة تختلف عن فضيلة الإعطاء. لو سلمنا أنه لما أعطيتك أنت ما إلك فضل، لو سلمنا
تمام،
هذا ما نسلمه، لكن تنزلا من أنطيتك أموال أنت ما إلك مؤهلات، لكن حفاظك على الأموال وتنميتها والاستمرار بتزكيتها هذه لك خصوصية، لك تحسب لك ولا تحسب لك. لو سلمنا أن الله سبحانه وتعالى، لو سلمنا هذا مو صحيح، لكن لو تنزلي أن الله سبحانه وتعالى أعطى العصمة لأهل البيت عليهم السلام من دون استحقاق مسبق وحفاظهم على العصمة وعدم التخلي عنها، هناك أناس كانوا على مستوى عال من التقوى من القرب من الله سبحانه وتعالى، ولكنهم شنو؟ أخلدوا إلى الأرض، أخلدوا إلى
إبليس
الأرض، إبليس وغيره من العباد اللي مذكورة في النصوص، فلم يحافظوا على ما عندهم. أهل البيت عليهم السلام حافظوا عليها وترجموها بطريقة، واحدة من الترجمات اللي ترجم أهل البيت عليهم السلام فيها العصمة أنه حتى أعدائهم لم يجرؤوا على أن يرموا أهل البيت عليهم السلام بمعصية
أبدا،
بل لم يجرؤوا أن يحتملوا في عبادتهم. أهل البيت كانوا يتعبدون أمام الناس، يصلي أمام الناس ويبكي أمام الناس ويتصدق على أعين الناس، لكن ما أجى فد واحد شكك أو احتمل أنه يفعلون هذا رياء، بل كانوا يتحدثون بكل صراحة أنه هذا عبد وخرجت من أهلها وجئت بها من عين صافية. هاي الترجمات، هذا الحفاظ على العصمة، الحكمة الإلهية غيرها ممكن تكون جواب على كل حال.
نعود إلى الحركة التكاملية ما بين الإمامين سلام الله.
فعندنا في بعض الروايات إشارة واضحة إلى أن أهل البيت عليهم السلام كانوا يفعلون ما يفعلون وفق تخطيط إلهي. فالرواية تقول: ففكه أمير المؤمنين عليه السلام وعمل بما فيه، ثم دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام وكذا، ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام، ففك خاتما فوجد فيه أن يخرج بقوم إلى الشهادة، فلا شهادة لهم إلا معك، فلا شهادة لهم إلا معك، واشر نفسك لله عز وجل، ففعل. وتكمل الرواية كلها. هذا يعني أن هذا التنوع في أدوار الأئمة عليهم السلام كان أولا مخططا له بالتخطيط الإلهي، وثانيا كان بحسب الظروف الموضوعية التي يعيشها المعصوم. وعندنا إشارات واضحة إلى أن هذا التعدد في الأدوار لا يعني خللا في الإمامة، أو لا يعني أن تصرفا من أحدهم صلوات الله عليهم كان على خلاف الحكمة الإلهية. الحسن والحسين إمامان قاما
أو قاعدة،
شنو يعني قاما؟ يعني هيك يوقف أو يقعد، هذا المقصود. هو أكيد النبي صلى الله عليه وآله سيد الكلام، ما معقول يتحدث بها قاما بالحرب أو قاعدة عن الحرب. هو الإمامة ثابتة لهما، انتصر أو لم ينتصر الإمامة ثابتة لهما، ما يقومان به هذا هو مقتضى الإمامة. فإذا هناك إشارات واضحة، العقائد تشهد بهذا الشيء، نصوص واضحة في هذا المجال، أن هناك تكاملا في حركات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك هناك بحوث عند العلماء أنه ما هي علاقة صلح الإمام الحسن بجهاد واستشهاد الإمام الحسين صلوات الله عليه، وبعضهم يعتبر الصلح مقدمة لخروج الإمام الحسين صلوات الله عليه وفق كلام مفصل. ثم ما علاقة ما فعله الإمام السجاد عليه السلام أو ما فعله الإمام الحسين عليه السلام بما فعله الإمام السجاد فيما بعد من التزامه للدعاء والبكاء والإنفاق والإحتاق والإحتاق؟ هذه أربع ظواهر كانت في حياة الإمام السجاد صلوات الله عليه. ثم لماذا اتخذ الإمامان الباقر والصادق صلوات الله عليهما أسلوب نشر العلم وتأسيس جامعة متخصصة فيها كل التخصصات كل التفرعات العلمية، وجلس وأمر أصحابهما بأن يجلسوا في المسجد ويفتوا الناس ويبينوا وإلى آخره، تلاحظ أن هناك تكاملا واضحا بين حركات الأئمة عليهم السلام، ولما تجي تحلل ما فعله الأئمة تجد أن هناك ترابطا واضحا غايته يحتاج تأمل يحتاج تحليل.
فإذن كل حركات أهل البيت سلام الله عليهم كانت تسيران بخطين متوازيين، اللي هو الأول تخطيط إلهي والثاني البيئة وظروفه وما شكل ذلك.
هو
أيهما أقوى في هذا؟
التخطيط الإلهي خطين متوازيين يعني لا يلتقيان.
تمام.
لا، التخطيط الإلهي يقتضي أن يراعي الإمام الظرف الموضوع الذي يعيش فيه. ولذلك لما جيء للإمام الصادق صلوات الله عليه وطلب منه أن يقوم وخرج مع سدير في قصة مفصلة، قال لو كان عندي بعدد هذه الشويهات لما وسعني القعود، حسبوهن 17-18. فأكو ظروف موضوعية يعيشها المعصوم وفق التخطيط العام تجد أن هناك موقفا لابد أن يقوم به الإمام. الشيء المشترك في كل هذه الحركات أنه عندما نتابع كل الأئمة السابقين على الإمام المهدي عليهم السلام تجد أن عندهم إشارات واضحة لما سيقوم به الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن أسس لقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه في عدة روايات، روايات منقولة عن الإمام الحسن 6-7-8 تقريبا هذا العدد، وأعطى مفاهيم واضحة متعلقة بقضية الإمام صلوات الله عليه. الإمام الحسين عليه السلام عندنا في بعض الروايات في ليلة العاشر عندما استعلم أصحابه نياتهم وعلم منهم الصدق وكشف لهم عن بصائرهم ورأوا أماكنهم في الجنة إلى آخره، تقول الروايات إن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أكثر من رواية عندنا بهذا المعنى بشر أصحابه بأنهم سيقتلون، وعندما يخرج ولده المهدي سيبعثهم الله سبحانه وتعالى في الرجع معه، وسيطلبون بثأرهم وسيعملون في دولة الحق الإلهية. وأكثر من رواية في روايتين ثلاثة في هذا المجال الإمام صلوات الله عليه الإمام الحسين يصرح بهذه الحقيقة. هذا يعني أن الإمام الحسين عليه السلام في حركته كان ناظرا إلى حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهناك علقة واضحة لكن بالتأمل، مو واضحة هكذا وإنما بالقراءة بالتأمل بالتتبع، تجد أن الإمام الحسين عندنا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير، خطبة الغدير احنا ما نقرأها كلها، هناك كم مقدار من خطبة الغدير الطويلة النبي صلى الله عليه وآله يتكلم حول الإمام المهدي عليه السلام، فيربط الغدير بقضية الإمام المهدي عليه السلام. وهكذا كل الأئمة كانت عندهم إشارات واضحة وربط واضح لقضيتهم وما يعيشونه وظرفهم المعاش بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. في كل مناسبة يشوفون مناسب يذكرون قضية الإمام المهدي عليهم السلام يتكلمون الأئمة.
هاي القضية حتمية، قول النبي قول أهل البيت حتمية سيكون هكذا في زمن الإمام صاحب العصر والزمان؟
نعم، حتمية. إشارات واضحة بأن مجيء الإمام المهدي وما سيقوم به عفوا مجيء الإمام المهدي وما سيقوم به حتمي، ما يقبل الخطأ. والروايات في هذا المجال كثيرة جدا توضح أن الأئمة في كل موقف من مواقفهم يأكدون، في كل مناسبة يشوفوها مناسبة يأكدون على ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعلى ذكر المفاهيم. يعني مثلا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وروايات كثيرة جدا واردة عنهم فيما يتعلق بقضية الإمام المهدي عليه السلام. الإمام الصادق عندما يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي، هاي الكلمة وحدها راح تثير عند السامع من هذا الذي الإمام الصادق على عظمته يتمنى أن يدركه، ولو أدركه يتمنى أن يخدمه أيام حياته، كل حياته يفنيها في خدمته، سيتساءل من هذا الذي تريد أن تخدمه، فيبدأ يفصل لهم حول الإمام المهدي صلوات الله عليه. وهكذا الروايات الكثيرة اللي تكشف أن أدوار الأئمة عليهم السلام المختلفة رغم اختلافها حسب الظروف الموضوعية، إلا أن هناك هدفا يسعى كل الأئمة للوصول إليه، سمي تنفيذ الأمر الإلهي، سمي الوصول إلى دولة الحق، سمي هداية الناس وإيصالهم إلى مرحلة بحيث يتفهمون الإسلام الحقيقي ويحملون رسالته إلى الناس، ما شئت فعبر، المعنى واحد.
سمحت الشيخ، هكذا قبل أن أخرج إلى فاصل، وكعادتي في البرامج أطرق سؤال وبعد ذلك إن شاء الله بعد الفاصل نأخذ الإجابة. الإمام الحسين سلام الله عليه لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ولكن خرجت لطلب الإصلاح، الإمام الحسين سلام الله. ثم نأتي للإمام صاحب العصر والزمان يتحدث عن العدل، هذان المطلبان متشابهان أم مختلفان، أم أن أحدهما يكمل الآخر؟ قبل الفاصل هكذا كنت عند تساؤل، قلت أن الإمام الحسين سلام الله عليه خرج للإصلاح، وهذا ما نوه في رسالته لأخيه محمد بن الحنفية. ثم عندما نأتي إلى الإمام صاحب العصر والزمان نجده ينشد العدل. أقول هاتان النقطتان أو الصفتان أو المطلبان، هل هما متشابهان أم مختلفان، أم أحدهما يكمل الآخر؟
أحسنت. كما تحدثنا قبل الفاصل أن هناك تكاملا في حركات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لنأخذ نموذج ما ذكرته حضرتك. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسين عليه السلام، خرج من أجل الإصلاح. واحد من أهم الأهداف التي ذكرها الإمام الحسين أنه خرج لأجل الإصلاح، أني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح. الإصلاح كمفهوم ما هو معناه؟ تقول أريد أن أصلح هذا الشيء. إصلاح يعني شنو؟ إصلاح كمفهوم يعني تصليح خطأ معين، عطل معين،
شيء انكسر ونصلحه، شيء خرب ونصلحه.
فالإصلاح مسبوق بمفهوم وهو الفساد، الخراب، العطل، ما شئت فعل.
تمام.
لولا وجود خلل معين الإصلاح ما إلى موضوع.
صح.
إذا هو فت شيء الآن أنت عندك جهاز ما في خلل، تأخذه للمصلح؟
أطلاق.
ما أخذ. يمتى تأخذه للمصلح؟ إذا كان فيه خلل معين. فالإصلاح مسبوق بمفهوم آخر اللي هو فساد، خلل معين. وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. وصلت المرحلة إلى أن الإمام الحسين عليه السلام رأى لابد من خروجه حتى يصحح الوضع الفاسد الموجود. لذلك ماذا قال؟ لطلب الإصلاح. هناك شيء فاسد، خرج الإمام الحسين عليه السلام لأجل إصلاحه.
تمام.
هذا الإصلاح بالنسبة إلى ما قبله. الإصلاح بالنسبة إلى ما بعده. الإصلاح وسيلة. في الحقيقة الإصلاح وسيلة يريد أن يصل إلى هدف معين. احنا الآن ما نتحدث بإصلاح جهاز معين.
تمام.
نتحدث بإصلاح أمة. هناك وضع فاسد في أمة، قام الإمام الحسين عليه السلام قال لأجل الإصلاح. المفترض بهذا الإصلاح يصل إلى نتيجة معينة، وهي أن الوضع الفاسد يزال ويأتي محله وضع صالح. هذا الوضع الصالح بالنتيجة يؤول إلى ماذا؟ إلى تحقق العدل والقسط في الأمة.
جيد.
فلا يكون هناك ظلم، لا يكون هناك فساد، لا يكون هناك جور، أي شيء خلاف ما يريده الله سبحانه وتعالى. فالإمام الحسين عليه السلام عندما قام لأجل الإصلاح يريد أن يصل إلى نتيجة العدل الإلهي. هذه النتيجة هل وصل لها الإمام الحسين عليه السلام؟
جيد.
الجواب لا. ما هو السبب؟ ليس السبب في الإمام الحسين عليه السلام،
حاشاه سلام الله عليه،
وليس السبب في كل الأئمة عليهم السلام. وهذا سؤال يطرح، أنه من هو الأفضل؟ الأفضل النبي صلى الله عليه وآله هو الإمام المهدي عليه السلام،
سلام الله،
أكيد النبي صلى الله طبعا عليه وآله، ولا يقاس به أحد
إطلاق.
لماذا لم يكن هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ واحد من الأجوبة التي تطرح أن الخلل مو فيه، الخلل بالأمة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وآله، لم تقم بما عليها من واجب التمكين. الحكومة فيها طرفين، الحاكم والشعب المحكوم. الحاكم وحده إذا أراد أن يقوم بالمعجزة، خو هذه معجزة، ما عندنا كلام، الحال أن الله سبحانه وتعالى أراد الحاكمية أن تكون وفق القانون الطبيعي،
أسباب طبيعية،
عندما لا يقوم المحكوم بما عليه من مهمة التمكين الحاكم لا يصل إلى النتيجة.
جيد.
لا يتمكن من حكم الأرض، ومن ثم لا يتمكن من بسط العدل والقسط. فالإمام الحسين سعى للإصلاح ليصل إلى النتيجة وهي تحقق العدل. العدل لم يتحقق بسبب عدم قيام الناس بما عليهم من مهمة التمكين، وهذا السبب موجود في كل الأئمة صلوات الله عليهم الذين سعوا لإقامة دولة الحق، ولكن الظروف لم تكن متاحة لهم بسبب عدم قيام الناس بما عليهم. هذا الهدف بقي معلقا إلى أن يأتي الإمام المهدي عجل الله فرجه ويكمل مهمة الإصلاح اللي بدأها النبي صلى الله عليه وآله، مرورا بالإمام الحسين، مرورا بكل الأئمة عليهم السلام. إذا توفرت الظروف المناسبة للإمام المهدي عليه السلام سيكمل ما بدأه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا نذكر الإمام الحسين لأن موضوع الحلقة.
تمام.
فتحقق العدل
فيها إذا
هسه بين
ليش خليت فيها إذا يعني؟
إذا هي هاي مشكلتنا بالإذا.
تمام.
فإذا توفرت الظروف المناسبة قام. ولذلك الآن اقرأ في الروايات اللي تتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام الله. سواء الخاصة أو عند العامة لا تجد رواية، ربما في كل ثلاث روايات أربعة تلقى واحدة شو تقول؟ تقول يخرج ليملأ الأرض قسطا. تأكد على هذا المعنى. وهذا يعني أيضا مهمة جدا، الإمام الحسين بدأ بحركة الإصلاح، والإمام المهدي عليه السلام سيحقق نتيجة الإصلاح.
تمام.
تحقق العدل والقسط ما بينهما، أنا وأنت شنو دورنا؟ هذا يعني أن كل واحد من عدنا، وهذا اللي يتأكد روايات أخرى، أن كل واحد من عدنا مفروض عليه جزء من هذه المسؤولية، مسؤولية الإصلاح والتمهيد والتمكين وترتيب الوضع وتوفير الجو المناسب لقيام الإمام المهدي عليه السلام. وهذا اللي يسمى في أدبيات القضية المهدوية بانتظار الفرج اللي أشارت له الروايات، واللي عنون العلماء بواجبات زمن الغيبة. هذه الواجبات من دعاء وصدقة وتمهيد عملي وتهيئة نفسية وغيرها مفاهيم متعددة متعلقة بالانتظار، هذه كلها تدخل بالدقة في عملية الإصلاح من جهة والتمهيد من جهة أخرى. ولذلك تذكر الروايات الشريفة أن واحد من أهم أسباب غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه هي الغربلة. غربلة يعني شنو؟ يعني أكو ناس تدعي أنها مستعدة لنصرة الإمام من معانيها طبعا.
تمام.
حتى أكون دقيق، ولكن بالغربلة بالابتلاءات بالامتحان يتبين لا، مجرد دعوة. وهكذا إلى أن يبقى الأندر، يبقى الصافي، يصل إلى مرحلة تتوفر القاعدة المناسبة لظهور الإمام صلوات الله عليه فيظهر عجل الله فرجه
سلام الله عليه.
فإذا الهدف الذي بدأ به الإمام المهدي عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام، الإصلاح سيتحقق على يدي الإمام المهدي عليه السلام. وهذا يكشف عن علاقة تكاملية بين حركة الإمام الحسين وما سيقوم به الإمام المهدي عجل الله فرجه.
تريد أن تبدأون بإجابة لأحد الأسئلة؟
نعم.
السؤال الثاني من السؤال الأول.
ما في مشكلة.
أبو حسين من كربلاء باعتبار يتحدث عن رواية فيها ظهور الإمام صاحب العصر والزمان بتحقق عشر علامات، وحسب ما قال أنه أكو بعض المشايخ يذكر أنه لم يبقى إلا علامتين. أسان هم أردف بكلام لجناب أبو حسين.
نعم.
تفصيل لكم سماحة الشيخ براحتكم، لكن سؤالي أيضا مع أبو حسين كذلك، هل هذا يعتبر من التوقيت؟
طبعا هناك مفهومان، والناس عفوا البعض بعض يخلط بينهما.
جيد.
هناك مفهوم علامات الظهور، وهناك مفهوم أشراط الساعة أو أشراط القيامة. هذان مفهومان. علامات الظهور تقسم إلى حتمية وغير حتمية، إلى قريبة من الظهور وبعيدا نسبيا عن الظهور. المهم طبعا العلامات الحتمية.
تمام.
والروايات تقول أن العلامات الحتمية هي، عدد معي، خروج السفياني.
تمام.
واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد، وهو شهر رجب في يوم واحد.
يوم واحد.
الشام يخرج منها السفياني، اليمن يخرج منها اليماني، وخراسان يخرج منها الخراساني. الصيحة في شهر رمضان علامة حتمية. الخسف في البيداء.
البيداء.
وقتل النفس الزكية قبل الظهور بخمس عشرة ليلة. هذه العلامات الحتمية للظهور، أي منها وقع؟
علامات.
وهذه علامات واضحة. حتى تكون علامة تكون واضحة. أما علامة مواضحة مو علامة. الآن أنا أريد أدليك على طريق، لابد أن أرسم لك علامة واضحة تدليك على الطريق. أما علامة توصل إليها ما تعرف شنو الإشارة اللي بيها، هذه مو علامة.
هذين راح يكونن في سنة واحدة؟
دني في سنة واحدة.
كلن في سنة واحدة. ستة.
خلال سبعة أشهر من وقوع أول علامة حتمية يظهر الإمام المهدي عليه السلام. بمعادلة معينة ربما نتعرض لها إن شاء الله.
تمام.
هذا مفهوم. هذا ولا واحدة تحققت.
أبد.
وعندنا مفهوم آخر، أشراط الساعة. علامات الساعة. أشراط الساعة، علامات الساعة، واحدة منها ظهور الإمام المهدي عليه السلام.
ما شاء الله.
نفس ظهور الإمام هو واحد من أشراط الساعة. خل أقرأ لك بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال إنكم لا ترون الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات. هذا وين؟ علامات الساعة.
ساعة.
آيات، أشراط، ما شئت فعبر.
يوم القيامة.
طلوع الشمس من مغربها. الدجال.
جيد.
دابة الأرض. ثلاثة خسوف في الأرض، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، خروج عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، وتكون في آخر الزمان نار تخرج إلى آخره. وين هذا اللي تحققت منه؟
أبد ولا أبد.
في رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، عشر خصال قبل يوم القيامة، ألا تسألني عنها؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: اختلاف وقتل أهل الحرمين، قد تكون من مما تحقق، قد تكون بعد ما متحقق.
تمام.
بين أهل الحرمين الرايات السود، طبعا الرايات السود في روايتنا رايات الخراساني، خروج السفياني، افتتاح الكوفة، خسف بالبيداء، رجل منا أهل البيت يبايع له بين الركن والمقام. ظهور الإمام عدة من علامات ومن خصال التي تقع قبل يوم القيامة إلى آخر الرواية.
زين، أكو هم اشتراك بالعلامات حسب الرواية.
ما في مشكلة. فعندنا مفهومين. أشراط الساعة تختلف عن أشراط عن علامات الظهور. خروج النبي عيسى صلوات الله وسلامه، نزوله وصلاته خلف الإمام المهدي عليه السلام، متفق سنة وشيعة متفقين عليه.
ما شاء الله.
لكن هذا نعده من علامات الظهور؟ لا. لأن علامات الظهور تقع قبل الظهور العلني للإمام، ونزول النبي عيسى بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام، فهو من أشراط الساعة، من علامات الساعة. خروج دابة الأرض اللي في رواياتنا واضح جدا أن المقصود منه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ليس من العلامات. بعد ظهور الإمام المهدي يخرج الإمام أمير المؤمنين في الرجعة، ولكن هذا من أشراط الساعة وما نجد منها تحقق. مو مهم إحنا أشراط الساعة، لأنه نفس خروج الإمام المهدي هو من أشراط الساعة، والنبي صلى الله عليه وآله قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. فمن زمن النبي صلى الله عليه وآله يعد الساعة قريبة. المهم إحنا عدنا علامات الظهور، علامات الظهور المهم منها الحتمية، والحتمية لم يقع منها واحدة.
لنجيب على التساؤل لحيدر من واسط، وهو يقول: أنتم تحدثتم بحديث عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه في مضمونه: لو أدركت صاحب العصر والزمان في نهاية الزمن لخدمته أو لكنت في خدمته. سيقول أبو أو عفوا حيدر أو كرار، يقول: هل هذا معناته أنه الإمام صاحب العصر والزمان أفضل من الإمام الصادق؟ لو أكو فد إشارة أراد أن يشير لها الإمام سلام الله عليه.
طبعا هناك بحث تفصيلي في التفاضل بين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. عموم التفاضل بين البشر موجود، هذا واقع. أن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا نوع من أنواع التفاضل. بين الأنبياء أيضا يوجد تفاضل. النبي صلى الله عليه وآله هو الأفضل على الإطلاق، أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ثم عندنا روايات تقول أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، آيات وروايات، فهو أفضل من جميع الأئمة عليهم السلام. هناك إشارات أن الزهراء عليه السلام أفضل من الحسن والحسين صلوات الله عليهم، الإمام الحسن والحسين عليهم السلام، هناك روايات تقول بتساويهما، وهناك رواية صريحة بأفضلية الإمام الحسن على الإمام الحسين عليه السلام. فالترتيب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ثم أمير المؤمنين، ثم الزهراء صلوات الله عليه. طبعا بعض يقول بتساوي أمير المؤمنين والزهراء، وهناك من يقول بأفضلية، وربما الدليل مع ربما بأفضلية أمير المؤمنين على الزهراء، ثم الحسن والحسين عليهم السلام، ثم التسعة من أولاد الإمام الحسين عليه السلام. هنا عندنا عدة روايات عندما تذكر التسعة من أولاد الإمام الحسين تردف هذا وتقول تاسعهم قائمهم وهو أفضلهم، عدة روايات بهذا المعنى. فالروايات مثل هذه الروايات صريحة في أن أفضل التسعة من أولاد الإمام الحسين عليه السلام هو تاسعهم، هو الإمام المهدي عليه السلام. وهناك إشارات أخرى، مثلا كلمة الإمام الصادق عليه السلام لو أدركته لخدمته أيام حياتي، الإمام الرضا عليه السلام عندما يذكر الإمام المهدي يقول بأبي، يفديه بأبيه،
ما شاء الله.
وعدة أئمة صلوات الله عليهم بهذا المعنى. فهناك أدلة روايات، طبعا مثل هذه الأمور لا ندركها بعقولنا وإنما نرجع فيها إلى الروايات. احنا ما نقدر نستكشف منه الأفضل من الأئمة عليهم السلام، ما عندنا قدرة في مثل هذه الأمور، نرجع إلى الروايات. الروايات قالت هذا الترتيب، قالت إن التسعة المعصومين أفضلهم تاسعهم الإمام المهدي عليه السلام. الثمانية البقية بعض الروايات تقول أفضليتهم بالتسلسل، وبعضها تقول هم سواء. طبعا هناك جهات يكون الأئمة عليهم السلام فيها سواسية، ومنها مثلا معرفتهم بالحلال والحرام. عدة روايات عندنا وصريحة في أن الأئمة عليهم السلام بالنسبة لمعرفة الحلال والحرام هم سواء، فالشريعة عندهم منكشفة تماما، فلا تجد إمام يعطيك فتوى لو اجتمعوا في آن واحد، إمام يعطيك فتوى، طبعا مو فتوى صحيح، حكم، الفتوى للمجتهد، يعطيك حكم والإمام الآخر يعطيك حكم آخر، ما ترهم. في الحلال والحرام سواء، في الكمالات الوجودية عند الله سبحانه وتعالى، هذه مقامات غيبية احنا هم من ندركها، توجد كمالات في بعض الروايات أن هناك مقاما وصل له النبي صلى الله عليه وآله، جبرائيل بعد عليه السلام ما قدر يوصل له، خلاص أنا هذا حدي، لو تقدمت احترقت أجنحتي، كناية عن أنه خلاص هذا حدي، أنا بعد ما أقدر، قدرة ما عندي، احتراق الأجنحة مو أجنحة حقيقية، كناية عن خلاص أنا قدرة ما عندي، هذا حدي. شنو هالكمالات الوجودية عند الله سبحانه وتعالى هم ما نعرفها. على كل حال، فالروايات يمكن أن يستفاد منها، بل هي واضحة في أن أفضل أولاد الإمام الحسين التسعة هو الإمام المهدي عليه السلام. فعندما يقول الإمام الصادق عليه السلام لو أدركته لخدمته أيام حياتي، نعم يكشف عن أفضلية الإمام المهدي عليه السلام على الإمام الصادق، والروايات قلنا عن كل الأئمة الثمانية صلوات الله وسلامه عليهم.
سلام الله عليهم أجمعين. بالدقائق الأخيرة سماحة الشيخ رحمن يسأل، ركضة الطويريج قبل الواقعة أم بعد الواقعة، وما هي رعاية الإمام سلام الله عليه؟ أنا طبعا بالمناسبة وللمشاهدين الكرام أتمنى أن نتخصص بالأسئلة، يعني طالما برنامجنا مهدوي فنتحدث عن القضية المهدوية، برنامجنا فقهي عن القضايا الفقهية وهكذا، ولكن لا أشكال في ذلك إذا كانت هناك الإجابة.
كان واضح جدا أن ركضة طويريج يعني حدثت بالعصور المتأخرة 1900 وكذا، اسمع حافظ السنة بالضبط، لكن ما صار لها يعني مو أصل أكيد مو قبل الواقعة، وهي يذكر في تاريخها أنه كان هناك مقتل للإمام الحسين عليه السلام، وعندما ذكر الخطيب مصرع الإمام الحسين الناس صارعتها فالعاطفة قوية، فكأنه ركضوا إلى الإمام الحسين عليه السلام، وصارت هذه عادة تقدر تسميها شعيرة ما شئت فعبر، ركضة باتجاه الإمام الحسين عليه السلام. رعاية الإمام المهدي عليه السلام تنقل في بعض القصص، قصص رؤية الإمام المهدي عليه السلام، وهذه تطرح في خانة الإمكان، أنهم مثلا رأوا الإمام المهدي عليه السلام، بعض العلماء رأى، هذه سواء وقعت أو ما وقعت مو كلش ضرورية. نحن نعلم بأن الإمام عليه السلام يرعى كل شيعته سواء في هذه الركضة أو في غيرها. رعاية الإمام المهدي عليه السلام واضحة جدا، ولولا رعايته لنا في بعض الروايات لا نزل بكم اللأواء ولا اصطلمكم الأعداء لا استأصلكم الأعداء لا وقع بكم البلاء. فرعاية الإمام المهدي عليه السلام مو فقط في هذه الواقعة وإنما في مجمل حياة المؤمنين رعاية الإمام المهدي الغيبية واضحة جدا في الروايات.
شكرا لكم سماحة الشيخ ودمتم من الموفقين إن شاء الله. ونحن لم نكمل ما بدأنا به الحديث من حركة تكاملية بين حركتي الإمام الحسين والإمام صاحب العصر والزمان. نؤجل الحديث إن شاء الله أن أبقانا الله أحياء إلى الحلقة القادمة.
شكرا لكم سماحة الشيخ وسعيكم وفقكم الله لكل خير. أسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. أحبتنا مشاهدينا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية وصلنا إلى هذه الثواني الأخيرة في هذه الحلقة من برنامجكم المهدي بقية الله. إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله مع ضيف البرنامج إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.